بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة النجم من قول الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ثم لما ذكر الله تعالى كمال ملكه وأن له الآخرة والأولى، زاد في بيان عظمة ملكه وكماله جل جلاله، فقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا لكمال ملكه جل جلاله. وتأمل، جاء بيان كمال ملك الله تعالى في هذه الآية بما يتناسب مع سورة النجم، لأن سورة النجم كما عرفنا فيها تقرير صدق الوحي، والله تعالى بيّن كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فالملائكة هم الذين يحملون الوحي إلى الأنبياء، والملك الموكل بهذا جبريل ومعه حرس من الملائكة. فتأمل، جاء الحديث هنا عن ملك الله وتوحيده بما يتناسب مع هذه السورة التي ذكر فيها جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الملائكة. فيقول الله تعالى في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات، هنا ما قالوا في الأرض، يعني إذا كان الملائكة المقربون الذين هم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فالذين في الأرض من باب أولى. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني إذا توسطوا وشفعوا عند الله لفلان أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة فلا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كانت شفاعة الملائكة لا تنفع عند الله إلا من بعد إذنه جل جلاله، فإذا أيضا من باب أولى أن شفاعة الآلهة الباطلة لا تنفع شيئا. ولذلك ذكر الله تعالى هذه الآية في مقابل إبطال الشرك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانوا يرجون شفاعة هذه الآلهة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله تعالى أيضا هنا يبطل الشرك بأن شفاعة الملائكة لا تغني ولا تنفع شيئا عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ما أحد يتجرأ ويتقدم على الله ويأمره أو يكون له حق على الملك العظيم أن يخرج فلان من النار أو أن يدخل الجنة، لا، الأمر لله. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن المشفوع فيه أن يكون من أهل الجنة. فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه. ولذلك الإخوة، هذا في الحقيقة من كمال ملك الله. ولذلك كثيرا ما تقرن آية الشفاعة في القرآن الكريم بآيات الملك، يعني مثلا في سورة أو في آية الكرسي قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، ثم بيّن كمال ملكه فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يتجرأ ويشفع عند الله إلا بإذنه؟ وقال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهم كانوا يدعون الأنبياء، يدعون الصالحين، كما عرفنا في قول الله تعالى اللات. اللات كان رجلا صالحا يلت السويق، يصنع الطعام للحجيج، فلما مات غلوا فيه وبنوا على قبره صخرة بيضاء، أو نحتوا صخرة بيضاء، يعني قيل على شكله صنم أبيض، وضعوا على قبره وعبدوه. فكانوا يعبدون الصالحين ويدعونهم ويدعون الأشجار والأصنام والآلهة الباطلة. فالله تعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا ملك استقلالي. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك ولا يشاركون الله ملك شراكة. قال: وما له منهم من ظهير، يعني ولا يعاونون الله على شيء من ملكه. بقي ماذا؟ الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا هذا الإخوة من كمال عظمة الله في ملكه. ولهذا يخطئ بعض المسلمين هداهم الله عندما يعلقون قلوبهم بالصالحين والموتى ويسألونهم الشفاعة مباشرة، وهذا من وسائل الشرك. يذهب إلى الميت في قبره والرجل الصالح يقول: يا ولي فلان اشفع لي عند الله، قربني إلى الله. فهذا في الحقيقة يعني لم يشرعه الله تعالى ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤدي إلى الشرك في الحقيقة، لأنه يوشك أن يعبده بعد ذلك. وهكذا كان المشركون يفعلون بآلهتهم، قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال الله تعالى: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا في الحقيقة ليس تعظيما لله، هو يظن أنه يعظم الله، يقول: لا أنا مسكين وفقير وعندي ذنوب، وهذا الرجل الصالح له جاه عظيم عند الله ومنزلة عالية عند الله، فأنا أجعله واسطة بيني وبين الله فهو يقربني إلى الله. أقول: لا، من الذي يحول بينك وبين الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هناك واسطة في العبادة بينك وبين الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، الواسطة بينك وبين الله في معرفة أمر الله، ما يمكن أن تعرف أوامر الله ونواهي وأحكام إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما في العبادة فلا يوجد حائل أو عائق أو مانع أو واسطة بينك وبين الله. ثم هذا الذي يذهب إلى هؤلاء ويطلب منهم الشفاعة، هذا في الحقيقة أساء الظن بالله، وشبه الله بملوك الدنيا. كيف؟ لأن الإخوة عندما يذهب إلى قبور هؤلاء ويسألهم الشفاعة، طيب نقول: لماذا ما تسأل الله تعالى مباشرة أن يقربك إليه وأن يدخلك الجنة؟ لماذا تذهب إلى فلان وفلان؟ أتظن أن الله تعالى لا يعلم حالك؟ يقول: لا أعلم أن الله يعلم حالي. طيب أتظن أن الله تعالى لا يقدر على إجابتك؟ يقول: لا أعلم أن الله يقدر على إجابتي. نقول له: أتظن أن الله تعالى لن يرحمك إلا إذا سألت هؤلاء؟ يبدأ يفكر في نفسه، يقول: نعم، هذا هو كلامه. يقول: أنا مسكين وعندي ذنوب كثيرة، شوف كيف استعظم ذنوبه، أن يغفرها الله له إذا سأله مباشرة، يقول أنا أذهب إلى هؤلاء حتى يشفعوا لي عند الله، كأنه يقول إذا سألت الله مباشرة يعني لن يغفر لي إلا إذا ذهبت إلى فلان وفلان، هذا فيه سوء ظن برحمة الله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا تظنون برب العالمين عندما عبدتم غيره؟ لابد الذي يدعو غير الله أن يكون عنده سوء ظن بالله، إما أن يطعن في علم الله أو في قدرته أو في رحمته. لكن المسلم الموحد الذي يعبد الله يدعو الله ويلح على الله لأنه يوقن أن الله تعالى يجيب دعاءه، أن الله يغفر له، أن الله تعالى يرحمه، فهذا يجعل يوحد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم هذا الإخوة كما عرفنا فيه تشبيه الله تعالى بملوك الدنيا، لأن الإخوة الذي يقول هؤلاء الصالحون عندهم منزلة عالية وكأن لهم حق على الله أن لا يرد مطلوبهم أبدا، هذا ما يمكن، هذا في الحقيقة فيه تنقص لله. تأمل كيف الله علق الأمر بإذنه وحده، إلا من بعد أن يأذن الله، ما يشاركه في هذا أحد. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، شفع لأبيه، استغفر لأبيه فردت شفاعته وهو خليل الرحمن، لماذا؟ لأن أبوه مشرك. والله يقول ويرضى، لابد أن يرضى عن المشفوع فيه، ما يكون مشركا. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام شفع لابنه، يا رب ربي إن ابني من أهلي، فردت شفاعته قال إنه ليس من أهلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله، شفع لعمه أبي طالب وردت شفاعته، نعم خفف عن أبي طالب لكن ردت شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر وحده لله. فملوك الدنيا الإخوة لا يستغنون عن الشفعاء والوزراء والمعاونين، يعني ملك الدنيا ما يستطيع أن يعرف كل حوائج الناس، لابد يكون عنده وزراء على كل مدينة حتى ينظم الأمور ويرتب أمور مملكته، لكن الله تعالى غني، حتى الله تعالى عندما يخلق الملائكة يوكلهم بالأمور، هذا كله من إظهار كمال قدرة الله وملكه، وإلا الله يقول للشيء كن فيكون. فملك الدنيا، تأمل الفرق في الشفاعة، ملك الدنيا عندما يأتيه إنسان يريد حاجة يقول أنا أدري إذا ذهبت إلى المسؤول مباشرة إلى الملك مباشرة سيردني، هو يعلم حالي لكن سيردني، قد تكون إيش عنده نقص في الرحمة مثلا، لكن يأخذ هذا الإنسان إيش طريق الواسطة، يقول بدخل على الملك عن طريق واسطة، فيدخل مثلا من طريق ولد الملك أو من طريق إيش وزير الملك، فلما يأتي هذا معنى الشفاعة، الشفع يعني الاثنين الزوج، فبدل أن يكون فردا يأتي بالواسطة ويدخل على الملك مع واسطة، فإذا دخل على الملك مع ولده أو وزيره ورفع هذا الوزير حاجة هذا الإنسان عند الملك، الملك هنا تأمل يضطر أن يقبل هذه الواسطة ولا يرد وزيره، لماذا؟ لأنه هو محتاج إلى الوزير، لو رد الوزير مرة بعد مرة الوزير يقول ما لي مكان عند الملك، فيذهب ويترك الملك ربما ما يعمل عنده. ففي الحقيقة الملك عندما يقبل واسطة الوزير أو المقرب منه هذا لنقص ملكه، ملك من ملوك الدنيا فهو محتاج إلى وزراء ومعاونين، فيقبل شفاعتهم لأن ملكه ناقص. لكن الله تعالى ما أحد له حق عليه هكذا أن يقبل أمره في هذا الأمر أبدا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبهذا يخلص التوحيد في القلوب، عندما تعلم أن هذا الأمر كله لله، ما يتعلق قلبك بنبي أو ولي أو كذا أبدا. وذلك أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شوف كيف الذي يحقق التوحيد المحض الخالص لله هذا يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت عندما نقول هؤلاء نسأل الله أن يهديهم تريدون شفاعة الأنبياء، أنتم عندما تسألون هؤلاء الشفاعة مباشرة وتغلون فيهم وتعبدونهم، أنتم تمنعون أنفسكم من هذه الشفاعة. أنت اسأل الله وحده وعلق قلبك بالله وحده، والله يشفع فيك الشفعاء. هذا من بركة التوحيد ودعاء الله وحده جل وعلا. وذلك الطريقة الصحيحة أن تقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن إذا ذهبت إلى القبر وتقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، قربني إلى الله، هذا يوشك أن يعني يقع الإنسان بعد ذلك في الشرك، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاء والرزق وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، وهذا كما نسمعه للأسف من بعض المسلمين هداهم الله. فإذا لابد الإخوة، هذا معنى عظيم، هذا حقيقة التوحيد. لأن عندما ترى إلى حقيقة الشرك إنما يكون بالغلو في الصالحين. أول شرك وقع على وجه الأرض شرك قوم نوح الذين غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كيف غلوا فيهم؟ قالوا: نعبد هؤلاء حتى يقربونا إلى الله. هي نفس القضية. فإذا لابد أن يفقه المسلم هذه القضية جيدا، لأنها تدور على حقيقة الإسلام وعلى توحيد الله وحده جل وعلا، وهذا يجعله يعبد الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وما أمرنا الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ندعو فلانا وفلانا. وتأمل حتى لما قال الله تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كيف الله رد عليهم؟ قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى هذا كذبا، إن هذا كذب على الله. من قال أنكم إذا عظمتم هؤلاء أنهم سيقربونكم إلى الله؟ هذا دين مفترى كذب. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر، لا إله إلا الله. لا. طيب، إذا أكملنا الآيات ممكن نطيل عليكم، هذا درس ليس فيه طالة، ولذلك طيب لا بأس. ثم قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يعني تأمل، لما نفى هذا الأمر الذي هو يتعلق بالملائكة، حصل غلو في الملائكة وأنهم يقربون، أنهم يقربون من يدعوهم إلى الله تعالى، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هم الذين أمروهم بهذا. فلما دفع هذا الوهم عن الملائكة وأن الملائكة ليسوا بآلهة مع الله وليسوا بشفعاء يستقلون بالشفاعة، الملائكة تشفع للمؤمنين بدون أن تسأل الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. هذه شفاعة ولا إيش معنى الشفاعة؟ الشفاعة الواحد توسط لك عند الله يدعو لك عند الله. طيب الملائكة تدعو للمؤمنين لكن لمن؟ الذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا الذي يكون موحدا مؤمنا مخلصا لله يعبد الله وحده، هذا يفوز بشفاعة الملائكة. إذا نفى هذا الوهم في الملائكة، ثم نفى أيضا وهما آخر، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وتم كيف قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن هذا الذي جرأهم على هذا الباطل، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن الذي الإخوة لا يؤمن باليوم الآخر، يعني لا يفكر أن هناك يوم سيحاسب فيه وسيجازى فيه، ما يردعه شيء ويفعل ما يشاء ويتبع هواه. فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وهذا من الجرأة على الله ومما زينت لهم به الشياطين أن يقولوه. قال وما لهم به من علم، وكما عرفنا سورة النجم تقرر التوحيد بمصدره الأصيل وهو الوحي والعلم الصحيح الذي جاء من عند الله كما في أول السورة. أما الشرك فإنما هو مبني على ظنون وأهواء النفوس، كما قال الله قبل ذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك هنا لما ذكر مثل هذه العقيدة الفاسدة عن المشركين قال وما لهم به من علم، هذه السورة تنسف عقائد الشرك الباطلة من خلال المصدر، يعني ما عندهم مصدر علم، ما يعتمدون على علم، من أين أخذوا عقائدهم؟ من الظنون الفاسدة والأوهام الباطلة. قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يوصلك إلى الحق، لأن الإخوة العلم راتب، هناك وهم وظن يعني بدون دليل. هؤلاء كيف قالوا الملائكة بنات الله؟ أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، ما شهدوا خلقهم، جاءهم وحي من الله؟ ما جاءهم وحي من الله، عندهم أثار من علم سابق؟ ما عندهم أثار من علم سابق، وجدوا آباءهم هكذا وزين لهم الشيطان، وهكذا عقائد فاسدة من وساوس الشياطين، أوهام وظنون فارغة. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالإنسان ما يعتمد في عقيدته على الأوهام والظنون، يبني عقيدته على العلم النافع، قال الله قال رسول الله، أما أن هكذا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، هكذا هم قلدوا الآباء بدون علم بدون بينة. وذلك هذا الإخوة فيه دعوة للمسلم أن يطلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم؟ العلم الذي تصلح به عقيدتك وتوحيدك، العلم الذي تصلح به عبادتك، هذا فرض عليك أن تطلبه. وأعظم علم تجده في القرآن، عندما تقرأ القرآن تتعلم التوحيد والعقيدة الإيمان، ثم تطلب ما يقيم لك دينك من أحكام الوضوء والطهارة والصلاة، ما تقوم به من عبادات، الأمر الحمد لله يسير على من يسره الله عليه. فإذا ابني دينك على العلم النافع، لأني سمعت فلان أو رأيت فلانا، وهذا الإخوة في الحياة كلها، يعني هذا منهج رباني في كيفية تعامل المسلم في حياتي كلها في كل قضية، ما تتعامل بالظن بالوهم بالشك، لا، تتعامل بالعلم، كان عندك علم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أما بدون علم ستخطئ. فقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والحمد لله في باب العقائد الأمر واضح كالشمس، وأنت تكون فيه على يقين من ربك، على بينة من ربك والحمد لله. وكذلك في أمور العبادات، أمور العبادات واضحة، وعندما تنظر في أحكام العبادات تجد أكثر الأركان متفق عليها، أو جمهور العلماء قد اجتمعوا على ما هو يعني ظاهر في الدين، والأدلة في المسائل ظاهرة والحمد لله. الخلاف الفقهي يعني في بعض السنن، في بعض الأركان قليلة جدا، لكن الحمد لله الأمر يعني عندما تنظر إلى الصلاة الكل يتفق، تكبيرة الإحرام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، وهكذا. يعني الخلاف في أمور يسيرة في الصلاة ما تقدح في عبادة المسلم. وهذه الأمور أيضا من رحمة الله نخفف فيها، أنه لو كان عندك غلبة ظن، ما نقول ظن هكذا وهم، لا، غلبة ظن أن حكم الله كذا تتعبد لله بهذا، فيكفي في هذا غلبة الظن والحمد لله، لأن غلبة الظن قريبة من اليقين والعلم، فتنزل منزلة العلم. فلكن أن يكون المسلم جاهلا بدينه، جاهلا بعقيدته، ولا يتعلم، فهذا جنى على نفسه، ويدفع ضريبة جهله في الحقيقة عندما يقع في بعض الشركيات، يقسم بغير الله، يحلف بغير الله، وما يدري أن هذا شرك، لأن ماذا سمع الناس يحلفون بالنبي ويحلفون بكذا فيحلف، يقع في الشرك. نعم هو شرك أصغر، لكن هذا يعني أيضا من الذنوب والمعاصي في الحقيقة، يعني من المخالفات الشرعية، بل عند العلماء أن الشرك الأصغر أخطر من الذنوب والمعاصي، وربما يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. فالمسلم ما يخاطر بدينه، خاصة نحن الإخوة في زمان الدنيا انفتحت على الناس، والمصادر تلقي المعلومات تنوعت وانفتحت في حياة الناس، يدخل جوجل، يدخل انترنت ويبحث ويجد آراء متفاوتة مختلفة، وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يدلي برأيه وهذا يفتي، وما يدري المسكين يتبع من. فهنا الحق عليه نور، الحق واضح كالشمس الحمد لله. فإذا عليك أن تتعلم العلم من كتاب الله، قال الله، قال رسول الله، تسير على هدى من ربك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا على بينة من أمرنا وديننا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهب همومنا وغمومنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.